أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما تقدم منا في دروس سابقة أن البحث عن الله تعالى هل هو ممكن أو لا، وهل يمكن التعرف على الله تعالى أو لا. قلنا انقسم المتكلمون إلى أقسام، قسم قال بالتعطيل، وقسم قال بالتشبيه، وقسم قال بالإنكار. وتقدم منا وجود إشكال موجود من أنه إذا كان الإنسان غير مسانخ لذلك العالم، فكيف يستطيع أن يتعرف على عالم لا مسانخة بينه وبين العالم المادي، بين العالم الماورائي؟ وأجبنا، قلنا هنالك مقتضي يقتضي ذلك، وهنالك موانع تصورها البعض، احنا راح نجاوب عنها تباعا. المقتضي قلنا هو الطرق اللي ذكرناها، ممكن النوافذ الأربعة اللي مفتوحة للإنسان للاطلاع على ذلك العالم، فمن خلال هذه النوافذ الأربعة يستطيع الإنسان أن يتعرف على ذلك العالم، اللي هي العقل والآفاق، يعني التأمل في الآفاق والنفس والكشف والشهود والوحي. زين، بعديا قلنا احنا نريد نقف الآن على الموانع اللي ذكرها ذلك، حتى نقول أن معرفة الله تعالى ممكنة لأنه المقتضي موجود وهو هذه الطرق الأربعة، والمانع مرفوع، ما تصوره هؤلاء من موانع هي ليست موانع، اشتباه. تطرقنا في الدرس السابق إلى الموانع، سألنا هذا السؤال، قلنا لماذا أعرض البعض عن البحث عن ما وراء الطبيعة؟ ما هو السبب الذي دعاهم للبحث، للإعراض عن البحث عما وراء الطبيعة؟ قلنا أن هنالك أصناف متعددة منعت من البحث عما وراء الطبيعة. واحدة منهم الماديين. الماديون منعوا من البحث عما وراء الطبيعة. لماذا؟ قالوا لأنه لا وجود لما وراء الطبيعة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. وقلنا في جواب عن هؤلاء، قلنا أن الأدلة التي أثبتت وجود الله تعالى وهو غير مادي أثبتت وجود ما وراء الطبيعة، فانتفى بذلك استدلالهم. يعني بعبارة أخرى قالوا افترض الإنسان لديه قدرة على المعرفة، معرفة ما وراء الطبيعة، لكن هو مانعك موجود. ما هو؟ أن ما وراء الطبيعة غير موجود. يعني حتى لو سلمنا بالمقتضي، المانع موجود وهو عدم وجود ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة ماكو، حتى يجي الإنسان يعمل الأدوات اللي عنده ومن الممكن أن يستعملها لاستكشاف ما وراء الطبيعة، شنو المانع؟ قالوا عدم ما وراء الطبيعة وسالبة من انتفاء الموضوع. هذول الماديين، وتقدم الكلام منا عنهم وإبطال مذهبهم بما ذكرناه. زين، القسم الثاني، لا القسم الثالث، ثلاث أقسام بعد راح نتحدث عنها، كلهم يجتمعون ويتفقون على أن هنالك ما وراء الطبيعة، لكن لا يمكن التعرف على ما وراء الطبيعة لوجود مانع يمنع من ذلك الجسم التعرف على ما وراء الطبيعة. زين، الطائفة الثانية في التقسيم هذا الذي يمنعون من البحث عن ما وراء الطبيعة، المفرطون في أدوات المعرفة، هكذا نعبرها، ذول يفرطون في أدوات المعرفة. أدوات المعرفة تقدم منا في بحث نظرية المعرفة بشيء قد لا يكون مفصلا، وهو أنه ما هي الطرق اللي من خلالها الإنسان يسلكها للتعرف على ما وراء الطبيعة. هناك ذكرنا مجموعة أمور، ذكرنا أمور مرتبطة بذلك البحث يعني تفصيلا، يعني في موارد من الموارد، وإن لم نبحث هذه الأدوات بالتفصيل، يعني قصدي هذا، قلنا من الممكن للإنسان أن يعتمد على الحس كطريق للمعرفة، ممكن أن يعتمد على العقل كطريق للمعرفة، ممكن أن يعتمد على النقل اللي هو الوحي كطريق للمعرفة، وهذه طرق متاحة للإنسان للمعرفة، وممكن أن يعتمد على الكشف والشهود. زين، هؤلاء المفرطون في أدوات المعرفة ماذا يقولون؟ يقولون صحيح العالم الماورائي موجود، الكون والوجود لا يساوي العالم المادي مثل الماديين، لا، يقولون الوجود هو بعالم مادي وأكو عالم غير مادي، يعني أكو طبيعة وأكو ما وراء الطبيعة، هذا نحن نسلمه. زين، شنو المشكلة؟ قالوا المشكلة في الأدوات مالتنا، أدواتنا ما ساعدنا على معرفة ذلك العالم، أدواتنا لا تساعد على ذلك العالم، لأن ذلك العالم عالم شامخ لا يمكن لأدواتنا إحنا اللي عدنا، اللي هي الكشف الشهود، اللي هي العقل، اللي هي الحس، اللي هي الوحي، لا يمكن أسا لو سلمنا أنه لأنه الوحي بالنتيجة طريق من طرق المعرفة، لا يمكن معرفة أسا لا أقلها أدواتنا، لا يمكن من خلالها معرفة ذلك العالم الشامخ بواسطة أدواتنا. يعني هل ممكن للعقل أن يعرف ما موجود في ذلك العالم؟ ذلك العالم عالم شامخ لا يمكن من خلال معرفة ذلك العالم بواسطة العقل. ونحن أجبنا فيما سبق جواب والريد عمق هنا، قلنا أنه إشكالهم شنو كان؟ كان إشكالهم عدم المسانخة، تمام؟ قالوا الإنسان ما مسانخ لذلك العالم، فكيف يستطيع أن يتعرف على ذلك العالم؟ كان جوابنا لا، خل الإنسان فيه جندة مسانخة لذلك العالم وهي روحه، هي روحه من ذلك العالم، بالنتيجة يكون مسانخة، فإذا تمت المسانخة يمكن التعرف على ذلك العالم بمقداره. زين، الآن نريد أن نقول ونبين المسألة، نقول أنتم إشكالكم شنو؟ إشكالكم أنه افترض العقل، العقل كيف يطال ذلك العالم مع علو ذلك العالم وسموه، مو هذا الإشكال؟ الجواب أنه أولا أن هنالك بديهيات ونظريات، تمام؟ في معرفة الإنسان هنالك أمور بديهية وهناك أمور نظرية، وهي تقدمت منا في نظرية المعرفة مفصلا، وأن نرجع النظريات إلى البديهيات، يعني حتى أعرف أنه هاي القضية صحيحة والاستدلال مالته صحيح لابد من أن ترجع القضايا النظرية إلى القضايا البديهية الموجودة عند الإنسان، والقضايا البديهية بديهية لا تحتاج إلى دليل، لأن القضايا البديهية القضايا التي لا تحتاج إلى استدلال للتصديق بها، الإنسان يصدق بها هيك مباشرة. اجتماع النقيضين محالون، إنسان إذا تصور النقيضين وصور اجتماعهم، تصور اجتماعهم تصور صحيح، هو راح يحكم ونفسه تدعن بأنه لا بد أن اجتماع النقيضين محال ولا يمكن أن يجتمعان، أو أن الجزء أقل من كله. أنت لما تحكي تقول الاثنين أقل من الأربعة باعتبار أن الاثنين جزء مثل والأربعة كل، العقل بس مجرد أن يتصور الاثنين والأربعة ونسبة الاثنين للأربعة راح يقول لا، الجزء أقل من كله أو الكل أكبر من جزئه. هاي قضايا لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى استدلال. وقلنا المناط في صحة الاستدلال وحقانيته وأنه هذا استدلال صحيح لولا لابد أن ترجع القضايا النظرية إلى القضايا البديهية. إذا كان الإرجاع صحيح مادة وصورة فهناك إيش راح يصير؟ راح يصير الاستدلال مالته صحيح. بمعنى من المعنى تحدث هذا الحديث لأنه قد البعض ما ماخذ نظرية المعرفة، قد البعض ما ماخذ نظرية المعرفة فلا يعرف عن هذه الأشياء. هنالك في الاستدلال في المنطق أي استدلال له مادة وصورة، فالاستدلال اللي له مادة، مادة الاستدلال هي نفس القضايا اللي قد تكون يقينيات، قد تكون يعني قد تكون وهميات، قد تكون مثلا من المشهورات، هاي القضايا اللي موجودة في الجزء الثالث في المنطق، أنواع القضايا، فهاي نعبر عنها مواد الاستدلال، إما هيئة الاستدلال وصورة الاستدلال فهي الأشكال الأربعة اللي مذكورة في الجزء الثاني في المنطق، فاللي يريد يعرفهم لابد أن يراجع الجزء الثاني والجزء الثالث حتى يعرف شنو مادة شنو صورة الاستدلال شنو مادة الاستدلال. فبأشكال الاستدلال هاي الأشكال الأربعة، الشكل الأول قلنا في المنطق أنه بديهي الإنتاج، يعني شنو يعني لا يحتاج الاستدلال به إلى دليل، هو وحد ينتج طبيعي بديهي عند الإنسان، فلا بد الأشكال البقية الثلاثة ترجع إلى الشكل الأول حتى يكون الشكل الاستدلال صحيح، أي واحد من الأشكال لا بد أن يرجع إلى الشكل البديهي اللي هو الشكل الأول حتى يكون الاستدلال صحيح. والمواد مال القضايا كلها لابد أن ترجع من إلى البديهيات حتى يكون الاستدلال صحيح، حتى اليقينيات البقية لابد أن ترجع إلى البديهيات، البديهيات هو قسم من أقسام اليقينيات، فلا بد كل القضايا ترجع من إلى البديهيات حتى يكون الاستدلال صحيح. زين، هذا تقدم في المنطق وأخذنا في نظرية المعرفة تفصيلا. الكلام هنا أنه إحنا بالنتيجة أي استدلال حتى يكون صحيح لابد أن يرجع للبديهيات، والبديهيات صحيحة، التفت إلى هاي النقطة مال الجواب، وين محل الجواب؟ هنا. البديهيات قضايا كلية وقضايا عقلية غير قابلة للتخصيص، القضايا العقلية ما تقبل التخصيص، لا يمكن تخصيصها، يعني عندما تقول مثلا أن الكل أكبر من جزئه، هذا سواء كان في العالم المادي أو في العالم المعنوي، هذا ما يفرق عند العقل. هذا شنو يعني؟ ممكن أن يكون في العالم الماورائي وفي عالم المجردات أن الكل أكبر من جزئه، أقل من جزئه، هذا ما ممكن، هذا خلاف كون كل، هذا يستلزم اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين محال بس بالعالم المادي لو في جميع العوالم، لا في جميع العوالم. فالبديهيات بديهيات، هي عبارة عن قضايا كلية في جميع العوالم، التفت. فإذا كانت في جميع العوالم، إذا أقدر أعتمد عليها بإرجاع القضايا النظرية إلى، إذا رجعت إلى هاي البديهيات مادة وصورة رجوعا صحيحا، إذا رجعت للبديهيات راح يكون استدلالي تام حتى في تلك العوالم. يعني لا أحتاج أن أنظر بعيني إلى تلك العوالم حتى يكون استدلالي صحيح، لا، لأنه حتى في القضايا الحسية أكو أمور أنا ما أشوفها بعيني ولكن أستدل عليها استدلال صحيح وتكون صحيحة. ليش؟ لأن ترجع القضايا النظرية أرجعها إرجاع صحيح مادة وهيئة لمن؟ إلى البديهيات. التفتوا إلى هاي النقطة؟ إشكالهم ذاك ما تام. ليش؟ لأنه هاي النقطة ما ملتفتي لها، أن البديهيات بديهيات وين؟ في هذا العالم وفي بقية العالم، لأنها قضايا كلية غير قابلة للتخصيص. يعني ما تقدر تقول أنت اجتماع النقيضين محالون في هذا العالم دون ذاك العالم، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأنها قضايا بديهية يؤمن بها الإنسان. زين، هاي الفكرة ما ملتفت إليها، وذولا جماعة الإشكال ما ملتفتين إلى هاي الفكرة، لذلك وقعوا في هذا الحيص والبيس. فقالوا أدوات المعرفة، خذاك العالم الماوراء المادة صحيح موجود، لكن أدواتنا ما للمعرفة ما تطال ذلك العالم لعلوه وارتفاعه وسموه وقصور معارفنا وأدواتنا المعرفة. الجواب كلا، البديهيات بديهيات في هذا العالم وفي ذاك العالم. فإذا كانت كذلك فممكن الاستدلال واعتمادها حتى في ذاك العالم واستنتاج النتائج الصحيحة. هذا الجواب عن هذا الإشكال. زين، وإحنا إن شاء الله تعالى راح نستخدم هذا الطريق، هو إرجاع البديهي القضايا النظرية في ذاك العالم إلى البديهيات حتى نصل إلى نتائج صحيحة. وقلنا هذا المطلوب من عندنا بعد. وهؤلاء يعتقدون، المفرطون في أدوات المعرفة، وهؤلاء يعتقدون بما وراء الطبيعة، يقولون نعم أكو عالم ما وراء الطبيعة بخلاف الماديين، غير أنهم يعتقدون بارتفاع قمم ذلك العالم وشموخها بحيث لا يمكن أن تبلغها العقول وتنالها الأفهام، وهؤلاء يدعون أمرا ولا يأتون عليه بدليل، ما هو دليلكم؟ هذا استحسان، ما ملتفتين إلى هذه المغالطة. فإن عند العقل قضايا بديهية كما أن لديه قضايا نظرية منتهية إلى البديهية، والقضايا البديهية صادقة بالبداهة في حق المادة وغير المادة، بداهة نحن نشعر. نحن قلت ما هو الدليل على أن القضايا البديهية صادقة في المادة وغير المادة؟ نقول بالبداهة والوجدان، بداهة والوجدان. اجتماع النقيضين محال، شنو في ذلك العالم اجتماع النقيضين جائز؟ زين، وهكذا. فبالبداهة القضايا البديهية صادقة على المادة وغير المادة، فإذا كانت كذلك، إذا أرجعنا القضايا النظرية سواء ما كان مختص منها في عالم المادة، بعالم المادة أو بعالم ما وراء المادة إلى البديهيات مادة وصورة بصورة صحيحة، أرجعناها فتكون نتائج صحيحة. زين، والقضايا البديهية صادقة بالبداهة في حق المادة وغير المادة، وكما أن العقل يستنتج من إنهاء القضايا النظرية في الأمور الطبيعية إلى البديهية وتكون النتائج مالته صحيحة واستدلال صحيح وكلامتها، ومع كون النتائج مجهولة وأنتم تسلمون بها، فهكذا عمل في القضايا راجعة إلى ما وراء المادة، وستقف على كيفية البرهن على صفاته وأفعاله بهذا الطريق في ثنايا الكتاب. زين، الطائفة الثالثة طائفة مدعو الكشف والشهود. هؤلاء يقولون أكو عالم ما وراء المادة، يقولون نعم هناك عالم ما وراء المادة. زين، طبعا قبل أن أعبر إلى هاي المسألة والطائفة الثانية، احنا دول المفرطون في ادوات المعرفه يقولون المشكله في المقتضي وفي المانع، يقولون المشكله في المقتضي، الانسان ما عنده طريق للوصول. نحن قلنا انه احنا نريد نتحدث عن الموانع، لكن الموانع بالمعنى العام ما يشمل المقتضي نريد. فهنا دول اللي يقولون العقل ما يستطيع، يعني يقولون ما عند الانسان مقتضي للوصول الى ذلك العالم، هذا مو مانع بالمعنى الاصطلاحي حتى لا يرد الاشكال او تتخلخل بعض المصطلحات في اذهان الاخوه، يعني لا، وإنما المانع يعني بالمعنى العام ما يشمل المقتضي أيضا، يعني هم يقولون أنه العقل ما عنده قدرة. حتى الدول اللي يدعون الكشف والشهود هم يعني سنرى أنه يتحدثون عن المقتضي أو بعبارة أخرى ممكن توجيه كلامهم بما يأتي في أنه أكو مانع من الوصول إلى هذا المعرفة يعني. زين، إذن هؤلاء مدعو الكشف والشهود يعتقدون أن الطريق الوحيد للتعرف على ما وراء الطبيعة شنو؟ قالوا الطريق الوحيد هو تهذيب النفس، تمام؟ وإذا تريد تتعرفون على العالم الربوبي شلون تتعرفون عليه؟ قالوا عن طريق الكشف والشهود، يعني سلكوا طريق الرياضات الروحية حتى تعرفون على الله تعالى. واللي ما يسلك، قالوا ما يسلك ما يستطيع معرفته، لأن الطريق منحصر لمعرفة ذلك العالم بمن؟ بما بطريق الكشف والشهود. طبعا هناك كلام أنه ذولي أصحاب المدرسة، خلنا نعبر عنهم الإشراقيين أو غيرها، عبرون عنهم الإشراقيين في بعض الكلمات، يقولون معرفة العالم كلها تتوقف على الكشف والشهود، مو بس معرفة العالم الربوبي، على تفصيل يتحدثون عنه إما في نظرية المعرفة أو في العرفان النظري. زين، على كل هؤلاء يقولون أنتم ذاك العالم، هسا كلامنا عن العالم الربوبي، العالم الربوبي لا يمكن معرفته إلا عن طريق الكشف والشهود، فهو طريق واحد للتوصل إلى ذلك العالم. زين، وبعد قالوا أنتم قلتم الطريق هذا مختص خاص مو عام، فلذلك اللي يريد يتعرف على الله تعالى لابد أن يسلك يا طريق هذا الطريق وغيره مسدود، ولا يمكن التعرف من خلال غيره من الطرق على العالم الربوبي. في مقام الجواب نقول نحن نسلم أن طريق الكشف والشهود طريق لمعرفة العالم الربوبي، لكنه ليس الطريق الوحيد، وإنما توجد طرق أخرى مثل إيش؟ مثل العقل ومثل الوحي، من الممكن من خلالها التعرف على العالم الربوبي أو عن طريق الحس بالتأمل في الآفاق والنفسية والآفاق، بالتأمل في الآفاق والأنفس ممكن التعرف على العالم الربوبي بما تقدم منا فيما مضى. إذن إشكالنا عليهم في حصر الطريق بالكشف والشهود، كلامكم تام في الجملة كطريق للمعرفة الإلهية صحيح، لكن أن يكون هو الطريق الوحيد لا، هذا لا نقبله منكم. زين، الطائفة الثالثة وهؤلاء يعتقدون أن الطريق الوحيد للتعرف على ما وراء الطبيعة هو تهذيب النفس وجعلها مستعدة لقبول الإفاضات من العالم الربوبي، وهذا في الجملة لا إشكال فيه، نحن همين نقول به، ولكن حصر الطريق بالكشف والشهود ادعاء بلا دليل. شنو دليلكم على ذلك أنه الطريق الوحيد؟ هذا همين لا دليل عليه، فلا مانع من أن تكون أدوات المعرفة. طبعا لماذا لا دليل عليه؟ راح يتبين أنه القرآن لما يتحدث لا يحصر الطريق بالكشف والشهود، فأنتم على شنو تستدلون بعد وعلى شنو تعتمدون؟ زين، فلا مانع طبعا، والنتيجة القول بهذا بعد همين التعطيل الذي نهت عنه الروايات الشريف، والعقل همين يرفضه. على كل فلا مانع من أن تكون أدوات المعرفة متعددة من الحس والعقل والكيش. زين، الطائفة الرابعة هم الحنابلة وبعض الأشاعرة. زين، هؤلاء شنو مشكلتهم؟ هذا مشكلتهم نفس الكشف والشهود، ذولا قالوا أن الطريق الوحيد للتعرف على العالم الربوبي شنو؟ هو الكشف والشهود. ذولا قالوا نعم يمكن التعرف على العالم الربوبي لكن عن طريق الوحي فقط، إما العقل كشف والشهود غيرهم ما ممكن، والجواب هو الجواب، ونحن سنجيب على بأربعة تدل عليه من على إشكال هذول جماعة الحنابلة وبعض الأشاعرة. وأصلا ممكن هاي الأدلة اللي يذكرها الأربعة ممكن تكون ردا على بقية القائلين بهذه الأمور، يعني سواء هذول المفرطون أو مدعو الكشف والشهود أو الحنابلة. يعني الأدلة اللي راح نذكرها لإبطال مدعى الحنابلة هي من الممكن أن تنطبق على مدعو الكشف والشهود وعلى المفرطون في أدوات المعرفة، فالتفتوا إلى هاي النقطة. زين، هؤلاء يقولون الطريق الوحيد لمعرفة الله تعالى هو الوحي، أو بعبارة ثانية الشرع، حس سواء روايات أو آيات، فأنت ندخل للآيات والروايات نشوف شو تقول ونلتزم بها، هاي خلص إما العقل وغيره لا ما ممكن. و يعني أنتم تسألون أن الله تعالى الذات الإلهية واحدة ومتعددة، خل نقول ما ندري شوف الشرع شو يقول، أنه مركب لو بسيط يقول ما أدري، مجرد لو لا ما أدري، شو مدري نحن هاي الأمور يعني. فإخبارات السماء هي التي تفصل هذه الأمور. شو يقول؟ شو تقول السماء هنا؟ فالمصنف يقول أولا العقل هو أهم من ذلك العالم، هذا جوابنا اللي تقدم. قلنا المفروض أنه نجيب أولئك اللي قالوا بأنه الإنسان ما عنده مسانخة بين العالم، ماكو مسانخة بين الإنسان وما وراء المادة، شو نجيبه؟ نجيبه لا أكو مسانخة، الروح من ذلك العالم. هنا المصنف أشار لهذا الجواب، قال لا هو العقل هم منحة سماوية، أنتم تقولون لا بد أمر سماوي أو كاشف سماوي يكشف عن ذاك العالم، يقول العقل هم منحة سماوية. شخوا العقل منين؟ ولذلك القرآن إجا وذكر هذه المنحة وجعلها وسيلة من وسائل المعرفة، جعلها وسيلة كما سيتبين. زين، إذن الإشكال أنه قالوا لابد من إخبار السماء عن العالم الربوبي، نحن نقول لا حصر هذا الطريق غير حاصر، أولا لأن العقل هم منحة سماوية، فبالنتيجة أن تحصرون المنحة السماوية والإخبار السماوي بالقرآن والوحي هذا يعني والنصوص الشرعية هذا غير مقبول. واثنين راح يجينا أنه الآيات القرآنية ذكرت العقل إضافة إلى هذه الأمور، ذكرت الحس بالإضافة إلى هذه الأمور وجعلتها أدوات معرفة، جعلتها أدوات معرفة ممكن من خلال أن يتعرف الإنسان على الأشياء. إن قلت قد تكون جعلتها مثلا أدوات معرفة للتعرف على العالم المادي، نقول لا هذا تخصيص بلا دليل، لا بد من دليل حتى تخصص الآية. مثلا الآية اللي يذكرها هنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تمام، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن السمع والأبصار والأفئدة هي شنو؟ وسائل علم، وسائل علم للإنسان، ممكن عن طريق السمع والبصر والفؤاد اللي هو العقل ممكن أن يتعرف على الأشياء. إن قلت هو يتعرف على العالم المادي، نقول ما قالت الآية لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة للتعرف على العالم المادي، أكو هيجي أو للتعرف على عالم الطبيعة؟ لا ماكو هيجي. أنت منين تقيد هذا القيد الإضافي أنها هذه مختصة بالعلم بالعالم الطبيعي؟ منين تجيب الآية مطلقة؟ فلذلك نتمسك بأطلاق الآية ونقول أن تخصيصها لا دليل عليه، فلذلك الآية مطلقة من هذا الباب ويمكن التمسك بأطلاقها. إذن هذا الدليل الأول، خلينا نعبر عنه. أو الدليل الثاني، الدليل الأول أنه العقل هو منحة سماوية وإلهية يعني من ذلك العالم فلا يرجى الإشكال. ثانياً أنه القرآن قال أن هنالك وسائل الله تعالى زودها للإنسان اللي هي مثلا السمع والبصر والفؤاد، بالبيان اللي تقدم منه قول السمع والبصر كيف يتعرف على العالم الربوبي، نقول تقدم منه هنالك طريق البحث في الآفاق والأنفس ممكن عن طريق الحس والعقل بما تقدم منه في جوابنا عن مدعو عن المفرطون في أدوات المعرفة. زين، هاي النقطة. النقطة الثانية والدليل الآخر، الجواب اللي يصلح على دولة قلنا وغيرهم، أنه لا أوضح دليل على قدرة العقل كما يعبر المصنف شنو هو نفس القرآن. هذا اللي أنتم تقولون الدليل أنه إحنا ما نستطيع أن نتعرف على ذلك العالم إلا عن طريق النصوص الشرعية، نقول هي النصوص الشرعية أمضت هاي الوسيلة. شلون؟ نقول أنه القرآن أمر الوحي نفسه أمر بالتعقل بسبعة وأربعين مورد، 47 مرة يقول لعلكم تعقلون، وش تريد؟ وفي التفكر أمر بها التفكر 18 مرة والتدبر 4 مرات. شوف هذا هذا الإصرار من القرآن والتأكيد على التعقل والتدبر وش اسمه والتفكر، هذا الشيء يكشف، يكشف أنها وسائل معرفة وأنها أدوات للمعرفة يمكن من خلالها التعرف على ذلك العالم. إن قلت أنه يمكن التدبر تفكر تعقل هاي مختصة بهذا العالم، نقول لا دليل على التخصيص. منين نجيبون التخصيص؟ شوفوا الآيات مطلقة فبأطلاقها تشمل العالم المادي وغير المادي، فنتمسك بالأطلاق. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لو كان الخوض والبحث أمر محظور وما يمكن للإنسان أن يستخدمه، مو تقولون محظور ما ممكن الإنسان أن يتحدث به، لابد هو الشرع يجي سؤال فينا، وبغير الشرع إحنا ما نتحدث، نقول خلاص القرآن اللي ذكر الأدلة إذن في عن ذلك العالم وتحدث عن ذلك العالم لنا، تحدث بأدلة ها، مو تحدث بفتاوى، مو مرة القرآن يتحدث بفتاوى مثل ما يقولون هم دول الأشاعرة أخو، تمام هم يقولون هو القرآن يفتي الله واحد خلاص لا شريك له خلاص، ومرة يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى؟ أنهم لو كان ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هل شنو معنى القرآن جاي يستدل؟ هل مو فتاوى؟ إذا كان الخوض في هذه المسائل محظور عقلا وممنوع عقلا ولا يمكن الركون إليه ولا يمكن المصير إليه، فلماذا القرآن ذكر هذه الأمور؟ لماذا القرآن استدل هيك استدلالات؟ شنو الغاية من عده؟ لأنه أنتم المفروض تقولون العقل ما له قدرة على هذه الأمور، القرآن ليش جاي يذكر هذه الأمور؟ لماذا يستدل بهذا؟ فنفس ذكر الأدلة من قبل القرآن دليل على أن القرآن يرى أن العقل له قابلية أن يخوض في تلك العوالم، ولا كان يذكر فتاوى وتنتهي المسألة. والقرآن تشوفون أنه ذكر أدلة، فإذا يكشف هذا أنه من الممكن أن يخوض الإنسان في تلك العوالم وأن يستدل بواسطة العقل بدليل ذكر القرآن للأدلة العقلية على إثبات مثلا وحدانية الله تعالى وغيرها من الآيات اللي فيها استدلالات عقلية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن القرآن بنفسه يذم المشركين في مسألة الاعتقاد بالآلهة. شنو كان ذم لهم؟ قال يعتقدون بلا برهان ولا دليل، هم يعتقدون بالآلهة الأخرى عندهم دليل برهان على ذلك؟ لا. فلذلك القرآن يذمهم لأنه ما عندهم برهان بالآلهة التي اعتقدوا بها، ما عندهم دليل وبرهان على الآلهة التي اعتقدوا بها. إذن نستكشف أن البرهان على الآلهة أو على الإله اللي يعتقد به الإنسان ممكن، وإلا كان يقول له ويقدر الإنسان يستدل على الآلهة وعلى صفات الآلهة وعلى وجود الآلهة، وما ممكن. لكن القرآن من ذمهم على أنه ما عندهم برهان على ذلك، إذن البرهان كان ممكن، وإلا لا معنى لذمهم على عدم البرهان. لو كان البرهان ممتنع على العقول الإنسانية ولا يمكن للإنسان أن يقيم برهان، شنو معنى القرآن أنه يذم المشركين على أن يتخذون آلهة بلا برهان؟ هذا مثل ما أن القرآن يجي مثلا يذم الإنسان على أنه لا يطير، إنسان يقول له ليش ما تطير يذمه، أنت شو تقول؟ تقول هو الإنسان عنده قدرة على الطيران حتى يذم القرآن؟ لا معنى لهذا الذم. فكذلك القرآن عندما ذم المشركين على عدم البرهان في اعتقاداتهم وآلهتهم، إذن دل هذا على إمكان على قدرة الإنسان على قيام البرهان، على أن يقيم برهانا على اعتقاداته وعلى أن يخوض في تلك العوالم بعقله. هذا دليل. إذن هذا دليل آخر القرآن ذكر. بعد الدليل الأخير اللي نذكره نقول أنتم ذولا الحنابلة والأشاعرة، أنتم شنو كان ضل دليلكم على هذه الأمور؟ شنو دليلكم بالإضافة إلى ما ذكرنا هذا أن العقل ما يقدر ومدري شنو دليل؟ قالوا السلف الصالح سكت عن هاي الأمور. فإحنا خوش شنو معنى أن نتحدث في هاي الأمور التي سكت السلف الصالح عنها؟ مو هذا دليله؟ نسكت عما سكت عنه السلف الصالح، وإلا لو كان يجوز واحد يتحدث بها لا تحدث السلف الصالح عنه، والسلف الصالح ما تحدث، إذن ما ممكن أن نتحدث عن هاي الأمور، ويتحدث عن هذا مبتدع. هذا كان دليله. نقول هذا هو الكلام. خو من السلف الصالح أمير المؤمنين عليه السلام، خو من السلف الصالح لولا خو خيرة السلف الصالح وأفضل السلف الصالح ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خو تحدث أمير المؤمنين عن التوحيد وعن الله تعالى وعن تلك العوالم وأئمة نتحدث أستخو إذا ما تقبلون بقية الأئمة، خو الحسن والحسين عليهم السلام هم من السلف الصالح وأمير المؤمنين عليه السلام من السلف الصالح، وأخذ المسلمون التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام، والمعتزلة آمنوا بالعدل والتوحيد عن أمير المؤمنين وأخذوا عنهم. شنو معنى أنت تأخذ عن أحمد بن حنبل وتعتبره من السلف، وتأخذ عن زيد وعبيد تعتبره من السلف، لا تأخذ عن أمير المؤمنين عليه السلام من السلف؟ فكيف هذا الكلام؟ فأي سلف هذا اللي تتحدثون عنه أنه كان لا يتحدث ولا يخوض في هذه المسائل؟ أو ليس أمير المؤمنين من السلف؟ أو ليس أنتم تقولون أنه خليفة رابع؟ أوليس تقولون أنه أحد العشر المبشرين بالجنة؟ أوليس ترون أنه باب مدينة العلم مع رسول الله أقضاكم علي أعلامكم علي؟ أو شنو خو من السلف الصالح وتحدث وخاض في هذه الأمور، ولو كان الخوض في هذه المسائل ممنوع لمنع أمير المؤمنين، ولما تحدث عنه أمير المؤمنين، ولما تحدث عنه السلف الصالح اللي تقولون نحن نتبع السلف. فحديث السلف عن هذه الأمور دليل على إمكانها وجوازه وإمكانية المعرفة. هاي الأدلة قلنا أدلة هذه ليست ردا فقط على الحنابلة والأشاعرة، بل رد على مدعي الكشف والشهود وعلى أدوات المعرفة وغيره. زين، إذن إلى هنا هاي الأدلة اللي تمت على هذه المسألة. نطبق جزء من العبارة والبقية نترك للدرس القادم. الطائفة الرابعة الحنابلة وبعض الأشاعرة، وهؤلاء يعتقدون بأن الطريق الوحيد للتعرف على العالم الربوبي هو إخبار السماء، فلا يجوز لنا الحكم بوحدة الذات الإلهية أو كثرتها وبساطتها وتركبها وجسمانيتها وتجردها إلا بالأخبار والأنباء الواردة من السماء. وقد عزب عن هؤلاء، شوفوا هذا الرد، أن العقل عنصر سماء وموهوب من قبل الله تعالى الإنسان لاكتشاف الحقائق، ولكن بشكل نسبي، يعني لا يستطيع أن يتعرف العقل على الله تعالى حق معرفته. إخوة هاي نسلم. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبشكل نسبي قد يراد به معرفة الله تعالى، قلنا لا، يعرفه بوجه من الوجوه، وقد يكون مراده من بشكل نسبي أن بعض الأمور لا يمكن للعقل أن يتعرف عليها، مثل الجزئيات. العقل هو لا يتعرف على الجزئيات إلا بواسطة الحواس. إذن هو طريق من طرق المعرفة بالنتيجة، يريد يقول أنه طريق من طرق المعرفة وليس هو كل طرق المعرفة. إذن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. القرآن جاي يقول جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، طريق من طرق المعرفة، وأوضح دليل على قدرة العقل على البحث والدراسة الحقائق السفلية والعلوية. شنو؟ حث الوحي على التعقل 47 مرة، والتفكر 18 مرة، والتدبر 4 مرات في الكتاب العزيز. خو إن قلت لعله التفكر التعقل التدبر بالأمور المادية وفي ما في عالم الطبيعة مو في ما وراء الطبيعة، نقول منين جبت هذا القيد؟ الآيات مطلقة، فتخصيص بلا دليل، وتخصيص هذه الآيات بما وقع في أفق الحس تخصيص بلا دليل. زين، بقية الكلام يأتي في الدرس السابق إن شاء في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.